بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في فرض تعدد الشرط ووحدة الجزاء. وتتذكرون أن من الأمور الهامة التي نبه لها المرزى الشيرازي قدس سره هي أن الوحدة يمكن أن تكون وحدة شخصية، وحدة الجزاء، ويمكن أن تكون وحدة نوعية، كما أنه نبه إلى أن الخطاب قد يكون خطابا واحدا وقد يكون خطابا متعددا. وهذه الجهات التي تنبه لها الأصوليون وسجلوها في تحقيقاتهم في هذه المسألة يمكن أن تكون مرتكزات أساسية لبيان المختار وتحقيق الحال في هذه المسألة. وبناء على ذلك قد يصح أن نقول، تأملوا هذه أفكار خلينا نقول عنها أولية قابلة للمناقشة، أرجو أنه تدققوا فيها جيدا، أن المهم في المطلب والغرض الأساس من هذا البحث في تعدد الشرط ووحدة الجزاء من أجل أن نصل إلى تحقيق الغرض من هذا المطلب هو أنه تارة يكون البحث مع البناء على عدم كون القضية الشرطية دالة على المفهوم، أو مع البناء على المفهوم والقول به. تعرفون أن الأصوليين انقسموا بين قائل بالمفهوم وقائل بعدم المفهوم، وعليه لابد من النظر في المسألة على الفرضين، على المبنيين، على مبنى القول وعلى مبنى عدم القول بالمفهوم. الفرض الأول وهو البناء على عدم المفهوم اللي تبناه صاحب الكفاية وتابعه في ذلك كثيرون ممن تأخر عنه، حتى المعاصرين بعضهم يقول بعدم المفهوم. هنا لا يختلف الحال عند القائلين بعدم المفهوم، بينما إذا كان قولهم ناشئا من أجل رفض القول بالمفهوم كبرويا من رأس، أو من أجل البناء على كون تعدد الشرط هو قرينة على عدم المفهوم، كما نلاحظ ذلك في بعض عبائر الكفاية. صاحب الكفاية في بعض عباراته عندما يتناول هذه المسألة يقول هو تعدد الشرط كأنه هو قرينة على عدم المفهوم، هذا يكشف يقوي، يقول الاحتمال الثاني إذا باكم إذا رجعت كلامه، فيقوي عدم المفهوم بماذا؟ بنفس تعدد الشرط، يعتبر هو تعدد الشرط شاهدا على عدم المفهوم. ولا إذا المفهوم، إذا يوجد مفهوم المفروض يصير شرط واحد وجزاء واحد، وإذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. بعد لا معنى لأنه إذا انتفى الشرط يمكن أن يوجد الجزاء بشرط آخر، فهو يفترض كأن فرض أنه يوجد عندنا شرطان هو هذا شاهد على عدم المفهوم حتى عندما توقف في أصل المسألة وبنى على المفهوم. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا أيضا طريق للوصول إلى ماذا؟ إلى عدم المفهوم في المسألة في محل بحثنا، أو لأجل فرض احتفاف الكلام بقرينة تناسب ذلك، قرينة غير تعدد الشرط، فجهة أخرى اللي هي تتناسب مع عدم القول بالمفهوم. وهنا لا إشكال في البناء على تحقق الجزاء بعد الشرط، بعد مو الانتفاء، بعد ما نتحدث عن الانتفاء، لأن تحقق الجزاء بعد الشرط هذا هو المنطوق مو مفهوم. هذا هو يقول مثلا إذا فعلت كذا فعليك كذا، إذا مثلا خفيت الأذان، إذا خفي الأذان فقصر، فلا بد من التقصير بعد خفاء الأذان. وهنا لا إشكال في البناء على تحقق الجزاء بعد الشرط، لأن ذلك مقتضى المنطوق لا مقتضى المفهوم الذي قد فرضنا البناء على عدمه كبرويا لأصل المطلب أو صغرويا لهذه الجهات التي أشرنا إليها. المهم هذا الأمر لا محيص عنه أن الجزاء لابد أن يترتب، لكن هنا نحتاج إلى تدقيق. أصل ترتب الجزاء لابد منه، لكن هنا نحتاج إلى تأمل. وهو واضح بناء على كون الجزاء واحدا وحدة نوعية، بالوحدة النوعية الجزاء يترتب على الشرط، فيلزم إيجاد مصداق منه كلما تحقق شرط من شروطه. فحتى لو كان عندنا القضايا 3، 5، 10 هي كلها جزاءها واحد، فالجزاء يتحقق كلما تحقق شرط منه. صحيح. فيلزم إيجاد مصداق منه كلما تحقق شرط من الشروط مهما تعددت الشروط. فمثلا تجب الكفارة بالعتق متى ما تحقق شرطها، سواء كان إفطارا متعمدا أو ظهارا أو مخالفة للعهد أو غير ذلك، لأن منطوق كل شرطية تضمنت حكما من هذه الأحكام. مثلا إذا أفطرت فأعتق، إذا ظاهرت فأعتق، إذا خالفت العهد مثلا فأعتق، أو ما أشبه ذلك من الأمور. فمنطوق كل شرطية يقتضي تحقيق الجزاء عند تحقيق الشرط، عند تحقق الشرط. وتحقيق الجزاء النوعي لا يكون إلا بإيجاد مصداقه خارجا. فالنوع كل طبيعي، والطبيعة إنما توجد بوجود فردها خارجا. وأنت ما تقدر تحقق الطبيعة وحدها مجردة عن المشخصات، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. هذا بعد من البديهيات عندنا. فأنت من تصير مسؤول أن تحقق عتق، يعني ماذا؟ يعني تحقق مصداق للعتق، تعتق المملوك أليف، ثم تعتق المملوك باء، ثم جيم، وهكذا عملا بكل قضية من القضايا. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح مع الاعتراف. أما إن كان الجزاء واحدا وحدة شخصية فهو لا يتكرر، وإلا لزم الخلف، خلف كونه واحدا وحدة شخصية. صحيح. وعليه فماذا، على ماذا سنبني؟ فهو لا يتكرر وإلا لزم الخلف، بل لزم اجتماع المثلين. عندما نفترض أنه هذا واحد مع ذاك من جميع الجهات شخصا، يعني ماذا؟ يعني إذا أردنا أن نوجد الجزاء مرة أخرى على غرار ما قلناه سابقا في الوحدة النوعية، نوجد مصداق ثاني له، يعني ماذا؟ يعني بالحقيقة راح نوجد المثلين. إذا واحد متوقف في ذلك يعني هو لحد الآن ما عارف دقة المطلب ما معنى الوحدة الشخصية. ولا هو معنى الوحدة الشخصية أنهما واحد من بمشخصاتهما كل المشخصات. فإذا كل المشخصات هما واحد يعني ماذا؟ يعني بعد مقابل أن يتعدد ولا يلزم اجتماع المثل وعليه ماذا تكون النتيجة؟ احنا عندنا الشرط متعدد وجزاء واحد، ماذا ستكون النتيجة؟ خلينا نوضح أكثر. مثلا فلنأخذ أمثلة فقهية حتى المطلب يصير جلي أكثر. مثلا الحكم بطهارة شخص من الخبث. افرض احنا عندنا رجل تتنجس بالمشي، فاحنا عندنا بالمشي تطهر على الأرض طاهرة، صحيح؟ والمطر أيضا يطهر، كل شيء رآه ماء المطر فقد طهر مثلا. بس احنا إذا فرضناها قضايا شرطية، وأيضا غسلها بالماء، إذا فرضنا أن المطرية إلها موضوعية في مقابل الماء، يعني شرط ثاني من باب الفرض ولا من باب الفرض، إيش راح يصير؟ يصير أيضا مطهر. يعني أفرض تطهير بالماء الجاري أو تطهير بالكر، وما فرضنا المطرية هي مصداق للماء الجاري أو الذي له مادة، لا لا، من باب أنه المطر هو العنوان مستقل. بعض الفقهاء هكذا يبني، يقول حتى لو قليل ماء المطار هو يكفي. المهم سأحنا ببعثنا بالطهارة، احنا نأخذ مثال فرضي. في مثل هذه الحالة راح يصير عندنا شروط عديدة لتحقق الطهارة، والطهارة لهذه الرجل هي شخصية مقابل أنه تتعدد. وهذه الرجل من يصير شروط طهارتها المستفادة من القضايا الكلية للطهارة، شروط جزاؤها واحد بالشخص، واحدة شخصية بعد مو واحدة نوعية. وكذا من الحدث، طهارة من الحدث، الوضوء يرفع الحدث، الغسل الوارد المسنون أيضا يرفع الحدث. التيمم ما يجتمع ويا الوضوء والغسل، فيصير بديل. يعني إذا هو ما كان يقدر مثلا يغتسل قد يصلح، أو ما كان يقدر يتوضأ، المهم التيمم خليه هذا يشوش علينا. فالوضوء ماذا؟ والغسل. الوضوء والغسل يمكن أنه كل أن كل منهما يحقق الطهارة من الحدث. لمن؟ لهذا الشخص الواحد، لحدثه الواحد هو يرفع الحدث. فإذا ورد عندنا إذا هو حقق الوضوء وحقق الغسل، شلون راح يصير الحال؟ يصير عندنا طهارتان، يصير عندنا طهارة واحدة. وكذا السفر الموجب للقصر هو مثالنا الأساسي اللي هو محل الكلام. مثالنا الأساسي شنو هو؟ هو أنه إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. هو خفي الأذان مثلا، والقصر هو واحد، هو هذا اللي نقول قصر، يعني هو هذا الشخص الذي خفي أذان الأذان عنه دخل في مرحلة التقصير، وهي قضية واحدة مو قابلة للتعدد. شو يصير عنده تقصيران؟ مو معقولة. فهذا قصر مال الأذان وقصر مال الجدران هي واحدة. قصر أنت الذي خفي عندك الأذان وخفي عندك أو خفيت عندك الجدران، يعني في الرواية الثانية أو في نفس الرواية مثلا. وكذا البيع، مثلا مفلس، حكم الدائن أنه يبيع القاضي بعض أمواله ويعطي للدائن مثلا، فإذا هو عنده أكثر من دائن فهذه الدار الزائدة لغير حاجته بالنسبة للمفلس، هذه إيش راح يصير؟ راح يصير محكومة بسببين بشرطين، المن لبيع هذه الدار وتسليم مالها، المن لهذا للشخص الذي هو دائن له الغريم. الزوجية كذلك الزوجية ما تصير واجبة إلا بالعناوين الثانوية، مثلا بالنذر بالكذا، بس الزوجية واحدة مقابلة للتعدد. الوقفية الزوجية خصوص بالنسبة للمرأة يعني أوضح أن تصير واحدة. الوقفية على أي حال إن تعدد الشرط في كل من هذه الأمور، فإن تعدد الشرط فيه في مثل هذه الأمور إنما يوجب تحقق الجزاء عند أول شرط يتحقق. فأول واحد يتحقق إيش راح يصير؟ يصير هو سبب لحصول الجزاء. زين الشرط الثاني اللي يجي بعد ما راح يأثر إنه الجزاء متحقق. متحقق أصلا مو علة تامة. حتى لو هو علة تامة، العلة التامة تأثر في وجود معلولها إذا ما كان المعلول موجودا. أما إذا كان المعلول موجودا فمو معقولة توجد مرة أخرى. ليش؟ لأنه إذا تحصل حاصل إلا أن تفترض الخروج عن الوحدة الشخصية، أو تفسر الوحدة الشخصية بتفسير بمرونة بحيث قابل أن ينطبق. والحقيقة ما راح تصير وحدة شخصية من جميع الجهات، راح تصير وحدة شخصية من بعض الجهات. فمثلا إذا قال إن جنيت على عبدك فاعتقه، عندنا بعض الفتاوى بالكم يعني أنه الجناية توجب العتق بعض الجنايات. فلو قال أيضا إن أدى المكاتب ما عليه فاعتقه، إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا سببان للعتق. السبب الأول الجناية عليكم السلام، السبب الثاني المكاتب إذا أدى ما عليه أيضا يجب عتق. فإذا ما قلنا أنه هو ينعتق، هو يجب عتقه مثلا تكليفا. إذا قلنا ينعتق كذلك، مثلا إذا حصلت الجناية انعتق العبد المجني عليه، أو إذا أدى المكاتب ما عليه انعتق. إذا قلنا انعتق أيضا نفس الكلام. فانعتاق هذا الشخص وين راح يستند علما؟ إلى أول أسبابه. فإذا تحقق السبب الأول له يوجد، يجي الثاني بعد ما إلى تأثير. لماذا؟ لأن معلوله متحقق من قبل. وماذا يفعل بعد؟ معلول متحقق. فالعتق يكون واجبا، هذا إذا قلنا هو يصير واجب أن يفعله كما صار واضح يعني. فالعتق يكون واجبا عند تحقق أول السببين المذكورين كشرطين في القضيتين الشرطيتين. طبعا احنا حتى نصير دقيقين بالمثال، انه العتق من يصير واجب يعني هو العتق متعلق للوجوب. فالعتق ما يصير وحتى مع العتق الاخر يعني وجوب العتق في القضية الثانية، ما يصير عادة بينات واحدة شخصية. ليش؟ لأنه هو من مشخصات العتق زمانه ومكانه وإلى آخره من خصوصيات، وهي قابلة لأن توجد أكثر من مرة. لكن وين المشكلة بالوحدة الشخصية؟ في المعتق. المعتق راح بوحدة شخصية، لأنه هو إذا نعتق مين عتق مرة أخرى؟ إذا نعتق قابل أن ينعتق مرة أخرى مو قابل. فالوحدة الشخصية مركزها وين راح يكون؟ في موضوع العتق، وهو العبد الذي ينعتق. مو مشكلة، المهم هذا بالباب التدقيق بالمثال، وإلا هو أصل الفكرة المهم أن نركز عليه خدمتكم. لا 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 ما له علاقة. حتى لو قلنا الأحكام متعلقة بالطبائع نقدر نصور واحدة شخصية تترتب على هذا الأمر، ولو الحكم الجزئي الذي يتفرع من الطبيعة. بالنتيجة هو حتى لو ما تعلق بعتق مخصوص أصل الوجوب الكلي، لكن هو من يتحقق موضوع الخارجي إيش راح يصير؟ في الأحكام متعلقة بالطبع أنه كل من ظاهر يعتق، كل من جنى يعتق، هذا حكم متعلق بالطبيعة. هذا هنا هذاك مطلب آخر يعني، هذا يصلح على المبنيين، ما راح يأثر بس راح يشوش علينا يعني كأنه ندخل في الاحتمالات بناء على أن هي راح تحقق المطلب بس هي فذلكت المطلب مو بهذه الجهة. إن قلت صحنا تقريبا الرؤية الأولى واضحة صارت أنه إذا كانت الوحدة نوعية كل شرط يقتضي إيجاد الجزاء، فإذا وجد الجزاء بمصداق من مصادقه ثم تحقق شرط آخر أيضا وجب إيجاد الجزاء، ولهذا كل ما صار عندنا سبب للكفارة اقتضى وجوبا ثانيا للكفارة وثالثا وعاشرا وإلى آخره. فإذا واحد أفطر في كل يوم من شهر رمضان ايش راح يصير؟ راح يصير عليه 30 كفار ماكو مانع، لأنه كل واحد هو موضوع للكفار. والوحدة هنا نوعية، أما إذا كان الحال لا مختلفا أن كان الجزاء الوحدة فيه شخصية، بأي نحو فرضت صارت الوحدة شخصية، هو يتحقق مباشرة مثل الطهارة حكم وضعي، أنت يجب عليك تحقيقه، لكن أنت هذا الذي يجب عليك تحقيقه هو موضوع أمر شخصي مثل ما قلنا العتق أو ما أشبه ذلك. المهم إذا وصلنا إلى الوحدة الشخصية، بالوحدة الشخصية ما ممكن أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن بالوحدة الشخصية المفروض أن الشخص وجد، فافتراض إيجاده من جديد بالحقيقة افتراض باجتماع المثلين، هذه واضحة إن شاء الله. إن قلت أما كان يلزم أن يقال في حال الوحدة النوعية بنفس ما يقال في الوحدة الشخصية، لأنه هو إذا النوع مطلوب النوع تحقق ليش أنا أحققه مرة أخرى، خصوصا مع الالتفات إلى أن الطبيعة توجد بوجود أول أفرادها. وعليه فإن كانت الطبيعة الواحدة مطلوبة في الجزاء في القضايا المرتبطة بالشرط، فيمكن للمكلف الاكتفاء بوجودها الأول، لأن تحقق النوع، إذا النوع مطلوب النوع متحقق، فليش إحنا نحقق النوع من جديد؟ خصوصا مع التوجه لهذه القاعدة أن الطبيعة توجد بماذا؟ بأول أفرادها بأول مصادقها، الكل يوجد بمن؟ وما يوجد وحده، هو يوجد بوجود مصادقه، فإذا وجد الكل تحقق المطلوب. فأيضا ما حس التحصيل حاصل، لأن الطبيعة موجودة قبل تحقق الشرط الثاني. يعني نفس الفكرة اللي طبقناها بالوحدة الشخصية لماذا لا تنطبق بنفسها في الوحدة النوعية؟ وبناء عليه إذا هذا قبيل يعني بعد ما عندنا خصوصية بين الوحدة الشخصية والوحدة النوعية، فدائما نبني على أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء لا يجب تحقيق الجزاء إلا مرة واحدة، خلاص هو هذا يكفي. واضح إن شاء الله؟ قلت فيمكن للمكلف الاكتفاء بوجودها الأول ولا يحتاج إلى تكرارها وإيجاد فرد آخر منها. قلت يوجد فرق واضح بين الواحد بالنوع والنوع الواحد، يوجد فرق أرجو التدقيق بين الواحد بالنوع، يعني الوحدة فيه نوعية، عندما نقول الوحدة نوعية يعني ماذا؟ يعني النوع جامع لهما موحد لهما، هذا معنى الواحد بالنوع شيء، وأن يكون المطلوب نوعا واحدا شيء آخر.
الواحد بالنوع يعني المصادر،
أحسنتم، اللي هي تتحد بالنوع، فالواحد بالنوع هو الذي يكون منشأ الوحدة فيه هو وحدة النوع، فالمصادق المتعددة وجودا المشتركة في نوع واحد تندرج تحته، تحت ذلك النوع ويصدق عليها. هذه من المصادق هي واحدة بالنوع كما في الكفارات المتعددة التي يجمعها نوع الكفارة. فلهذا تجب الكفارة كلما تحقق سبب جديد لها من دون أن يمنع اشتراكها في الاندراج تحت النوع الواحد حسب الفرض، من دون أن يمنع من ذلك. لماذا؟ لأن اندراجها تحت النوع لا يجعلها واحدة حقيقة، مصير واحدة حقيقة، بل يحقق لها وحدة نوعية ليس إلا. أما النوع الواحد إذا كان هو بنفسه متعلقا للطلب، النوع صار متعلقا للطلب، فوجوده بأي مصداق له يمنع من إيجاده مرة أخرى. إذا وجد بالمصداق الأول بعد لا معنى لإيجاده من جديد. الإيجاد واضح معنى، يعني بعد العدد هو موجود، هو النوع متحقق موجود. فلو فرضنا تكلفنا مثالا كان المطلوب فيه إيجاد النوع فحسب، مو المطلوب فيه إيجاد مصادق النوع والنوع صار حاكيا عنها، لو فرضنا. فالمهم أنه إيجاد النوع، إذا كان المهم إيجاد النوع اشرح النوع وجد، فما دام هذا النوع موجودا لا معنى لإيجاده من جديد مرة أخرى، من هو موجود يأتي نفس الكلام نقول تحصيل حاصل ونكتفي أيضا بالشرط الأول له. لكن هو هذا مو متعارف، المتعارف في الأوامر الكلية، الأوامر بالأمور الكلية، المتعارف ماذا؟ أنه يراد تحقيق مصادقها، وهذا الكل شيء يكون مشير إلى مصادق. فأنت بالحقيقة مطلوب منك إيجاد المصادق، هذه المصادق إذا أوجدتها أي مصداق لها تحقق النوع. لكن هو مو المهم الملاك في نفس النوع، المهم الملاك في مصداق النوع. واضح إن شاء الله. ومن هنا لو كان المطلوب، خلنا نذكر مثال، إذا المثال دقيق، لكن إحنا المهم اللي نقرر لي المطلب، مو المهم دقة المثال. أحسنت، عنوان مشير إلى المصادق. الآن راح أرد أضرب مثال، دققوا وياي. إذا أرد أضرب مثال للنوع المطلوب، النوع المطلوب مو المصادق، النوع المطلوب، لا مو واحدة شخصية، واحدة هي نوع هو نفسه مطلوب. ومن هنا لو كان المطلوب تحقيق عنوان النفقة على الزوج، عنوان النفقة هو ما مأخوذ بخصوصيات النفق، ما مأخوذ المشخصات، المهم يصير نفق، صحيح لولا؟ فإنها تتحقق نفقة تتحقق بالمصداق الأول. فإذا وجد المصداق الأول النفقة متحقق. فإذا جناب الزوج من النوع الكريم المعطاء، اللهم مسع عليه، يريد يعطي بعد، قل يعطي، بس هذا ما يسمى نفق، هذا يصير إحسان وإكرام وإنعام وإفضال وكذا، جزاء الله خير حسن هذا، لكن مو نفق. ليش؟ لأن النفقة تحققت ونوع النفقة مطلوب. ملتفتي من هالجهة، نوع النفقة مطلوب. طبعا النفقة ما مطلوبة شخصا، نوع من صار النوع مطلوب، يعني ماذا؟ يعني هو لازم هذا النوع متحقق. إذا متحقق نعم، إذا انتهت النفقة، أنفقت النفقة، ما بقى عند الزوجة ما تنفق بها على نفسها، يعني لابد يوجد نوع النفق ولو بمصداق آخر. صحيح؟ لا ما يتغير، هو مصداق، يعني بهالمعنى يتغير، مصداق راح يتغير، بس هو المطلوب هو النفق. من هالناحية من ننظر، طبعا سهو المثال بعض الأحيان أنت تنظر له من زوايا متعددة تقدر تصوره بصور أخرى مختلفة، لا أنكر ولا أريد أن أشير إلى الصور وأشوش على المطلب بلا حاجة، مجرد تفريع أو تشتيت للأذان، لا هذا مو صحيح. خلينا ندقق في القضية. إذا كان المطلوب بنحو الوحدة النوعية يعني ماذا؟ يعني أن كل مصداق للشرط يصير مطلوبا ومتفرعا على شرطه، كل مصداق للجزاء يكون مطلوبا ومتفرعا على شرطه. أما إذا كان المطلوب النوع الواحد، مو الواحد بالنوع، النوع الواحد، ايش راح يصير؟ هو النوع إذا متحقق، هو إيجاد النوع يصير بأي طريق؟ بإيجاد مصداقه. فإذا النوع متحقق ومصداقه موجود، بعد أيضا يبقى يجي نفس الكلام، لا معنى لإيجاده مرة أخرى من جديد. فما نبني على تعدد الجزاء، وإنما نبني على ما هو واحدة، هو يحقق الجزاء مرة واحدة. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين.